مع الليلة 19 من شهر صفر لعام 1422 هجرية في حسينية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ومع سماحة العلامة الدكتور الشيخ أحمد الوائلي.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. عند مجيء الإسلام إلى الجزيرة العربية، الجزيرة العربية كانت تتنازعها مجموعة من العقائد، وتقريبا القبائل موزعة على هالعقائد على هالأديان. يعني مثلا ربيعة وقضاعة وغسان، هذول كانت منتشرة عندهم النصرانية، كانت معظم قبائلهم وفروعهم تدين بالنصرانية. جانب آخر اليهودية كانوا بها كنانة وكندة وحمير، إذن أغلب هالقبائل الثلاثة وفروعهم وأحلافهم كانت منتشرة عندهم اليهودية. المجوسية كانت منتشرة عند تميم، ومنهم حاجب ابن زرارة رئيس تميم، هذا صاحب القوش، ولذلك كانت إلى مكانة عند كسرى، هذا يعني لأنه يدين بالمجوسية واتبع مجموعة قبائل، فصارت مشكلة بينهم، مشكلة الرعي، هذول يريدون يرعون يجون إلى ضفاف الفرات. آنذاك كانت بغداد والفرات، يعني العراق كان محكوم من قبل الفرس، ما كانوا يسمحوا لهم بالدخول، يعني ما يدخل ميطهم مجال للرعي، يقولون دول اذا دخلوا افسدوا، نعم يدخلون يخلقون مشاكل، فكان يمنعهم. اجا حاجب ابن زرارة دخل على كسرى قال له انا اكفل اضمن العرب. قال له تضمنهم؟ قال بلى. قال له شنو يعني بيش شنو يعني الضمان اللي تقدمه، يعني ما هي الوثيقة او ما هو الضمان؟ قال له الضمان هذا شال القوش ماله انطاه. قال له تفضل هذا هو الضمان. بعض الاشاور القاعدين ضحكوا قالوا هذا بسيط، هذا مسكين مال صحراء ما يفهم. البعض الاخر قال له لا بالعكس، هذول اهل مبادئ، وهذا إذا تكلم كلمة يتبع كلمته، يعني مو الكلمة عنده عليها مسؤولية وإلها قيمة، واللي يحترم كلمته وكلمته عنده يعني يشعر بها إجاهة بالمسؤولية، هذا أنت براحة من عنده. وفعلا كانت الكلمة عند جملة من أعراقهم وقبائلهم كلمة تلعب دور إلها قيمة. فكانوا وفعلا هذا ظلت هاي القوش مرهونة وطبوا العرب واستعملوا المراعي وظلوا فترة طويلة وطلعوا وجاء الإسلام والقوش مرهونة في بدء الإسلام يعني في نهاية آخر حكم الفرس وبالفعل استرجعوها للقوش أخذوها إجا ابنه وأخذها استرجعها قال أريد قوش أبي أخذها. فذولا كانت منتشرة عندهم المجوسية وكانت تعم يعني جوانب كبيرة من مناطق الجزيرة العربية اللي كانت منتشرة فيها قبائل تميم وفروعها كانت تجن بالمجوسية. الزندقة والوثنية كانت منتشرة في قريش وجملة من أحلاف قريش دولة كان منتشر عندهم الزندقة والوثنية. هالمجموعة من العقائد اللي كانت بالجزيرة كان بيها نوعين، نوع كان ودولة ماخذي إلى حد ما عن إدراك أو عن وعي أو عن فهم فتقسم أفرض مو عن برهان لا بس عن وعي. شلون يعني عن وعي؟ يعني مثلا شافوا بعض أحداث حملتهم على الاعتقاد ببعض الأديان، شافوا لهم مثلا مسيحي حكم بالقتل وقالوا اعطوني مجال أنا أرجع إلى أهلي أوصي أهل المروءة بعائلتي وأرجع إليكم، قالوا له ما معقول أنت تعرف نفسك أنك راح تقتل وترجع مرة أخرى إلا أن يضمنك أحد معنا. فعلا واحد من القاعدين قال له هو عليه اسمه شريك ابن عدي، قال له هذا علي أبو غماني. راح وصار هذا شريك لما يقرب غروب الشمس والموعد عند غروب الشمس يقول له النعمان ذهب ربعك ذهب ثلثك ذهب نصفك، وهذا يقول له ليس للأمير علي حق حتى تغرب الشمس، وقبل أن تغرب الشمس إجا هذا الأعرابي تخبو به ناقته جاب إلى أن وقف على رأسه، قال له ما الذي جاء بك وأنت تعرف أنك راح تقتل؟ قال له حملني على ذلك ديني إنما الذين له لا عهد له. قال له أنت شنو دينك؟ قال له أنا مسيحي. ها؟ هذا حملته على أن يتنصر، خلت النعمان يتنصر وأسرته تنصرت. كم حادثة مثلا من النوع، بعضهم عن تجربة أو عن عقيدة بأن الدين اللي يحمل صاحبه على الالتزام معناه هذا دين لائق لأن يكون يعتنق. ها؟ فالمهم أسباب الاعتناق ما أريد أستعرضها بس أريد أبين أن الجزيرة كانت نوعين، نوع ماخذين العبادة عن حادثة أو تجربة أو عن وعي شوية، ونوع لا والله ما أخذ عن تقليد مو أكثر، إنا وجدنا آباءنا على أمة أو على ملة خلاص معنا آباءنا هذا هو. بس شنو هذا الاتباع ناتج منين؟ من محاكمة للرأي؟ من مناقشة مثلا؟ لا موازنة؟ لا ما من هذا الشيء، مجرد تقليد. قريش هكذا كان جايين إلى عبادة الأصنام عن طريق تقليد، وإلا ما أكو وعي ولا دين. بس ممكن المسيحية باعتبارها لها رسالة ودين ولها نبي، الوعي قد يحاكمها كعقيدة ويعتنقها، لكن صنم يجيبون يحتوا بأيديهم أو يجيب لصخرة يحطها بالرمل ويتوجه إلى عبادتها، أو مثلا أحيانا يعبد أفرض نخلة أو يعبد له شجرة، بطبيعة الحال هذا المعنى اللون من العبادة لون ما يخضع إلى محاكمة عقلية ولا يخضع إلى لون مثلا من الوعي، وإنما مجرد تقليد باطل هوى. والتقليد هنا ما طول مرينا بالموضوع، احنا عندنا التقاليد يعني تجربة تمر بها البشرية، هاي التجربة تمر بها البشرية ثم تنقلها إلى الطبقة اللي من بعدها، تتناقل التجربة الأجيال، الجيل اللي قبلنا تمر بتجربة يعتقد بها احنا ناخذها من الجيل اللي قبلنا تنتقل إلينا، وناخذها شلون؟ بتسليم بدون مناقشه. يعني لما اشوف عباره علماء الاجتماع، علماء الاجتماع لما يمرون بالتقاليد يسموها تريديشن، يعني بها نوع من الاجبار، بها نوع من شو يسميها الالزام، اجبار، يعني ما بها اختيار. الانسان يعتبرها مقدسه لان من سلف من اسلافه اعتنقوها وانتقلت الى من اسلافه، فانتقلت ما يناقشها ان هاي صواب او خطا او الالتزام بها يؤدي الى نفع او ضر، لا، ياخذها على علاتها. ما طول هذا تقليد عند الاباء وينتقل هذا التقليد بشكل جماعي، بعكس الوراثه. الوراثه تنتقل بطريق فردي، وراثه عضويه او وراثه نفسيه تنتقل بطريق فردي. الاب يورث ابنه اخلاقه مثلا، شيمه، عاداته، وفروض الى حد، لكن التقاليد لا، تنتقل بشكل جماعي من جيل الى جيل، من امه الى امه. طيب، واذا استثنينا بعض الحالات عند الشعوب، يعني مثلا افرض الابتكار، يطلع واحد عبقري يبتكر يخترع، او الاستعاره الثقافيه، تيجي امه تاخذ وصفه حضاريه تنقلها الى امه اخرى. اذا استثنينا ذني باقي عناصر المجتمع كلها تقليد. شلون؟ زارع يزرع تقليد، شلون كانوا اللي قبله يزرعون يجي مثلهم يزرع. الصانع يصنع تقليد، البناء يبني تقليد، المعلم يعلم تقليد، المهندس يهندس تقليد، كلهم بالتقليد. التقليد تتوارثه الأمم. شلون تتوارثه؟ بأي طريق؟ يو تأخذ عن طريق شفهي، نبه لي، يعني مثل إيش؟ مثل الأمثال، المثل الآن من التقاليد، المثل، هالمثل هذا، أفرض أكو أمثلة، كل شعب عنده أمثلة، منين ماخذ هذا؟ من القبلة، والقبلة ماخذ من القبلة، وهكذا يأخذ المثل هذا غالبا بالتقليد. الأمثال تجي بطريق شفهي، نوع جن قسم من التقاليد لا، يأخذها الإنسان عن طريق الكتابة، كتاب التجربة تنتقل، يجي واحد كاتب يقول أن اللي قبلنا مثلا منصبين على عبادة هبل الموجود على ظهر الكعبة، الآخر هذا اللي سمع هذا الخبر يتمسك به، يأخذها عن طريق الكتاب، الكتاب ينقل المعنى، يجي واحد ياخذ التقليد عن طريق الكتاب. يولا ياخذ عن طريق التجربة، ياخذ عن طريق التجربة. شلون؟ يعني من نوع ايش؟ طريق التجربة، انا افك عيني في محيط او في امة او في شعب، واشوف هذا الشعب اكو عنده تجربة زراعية اقلدها، اشوف الفلاح شلون يسوي اقلده، اشوف مثلا النجار شلون يعمل اقلده، عن تجربة عملية. ولذلك عندنا الآن تشوف حتى مع إيمان الفرد أحيانا بضررها، واحد يرجع عرس ابنه، راجع عرس ابنه، طيب يا أخي أنت شفت فلان، فلان الله مشي عليه مثلا، سوى العقد في فندق من الفنادق الضخمة، أجي أنا، أنا أصير أقل من هذا؟ عار، ما يمكن، أنا لازم أصير، لازم اظهر بمظهر لائق، انا ما يمكن انا انزل عن مستوى جماعتي. يروح يرهن هدمات اغراض، اكو عنده ما شنو يرهنها، ويجي والله شنو يريد يظهر بمظهر تقليد، ما يقدر، لان لها قدسيه التقاليد، يعني ما يقدر يتخلص من عتها. شيء عنده لا سمح الله الم، حزن، فاتحه صارت عنده، ما يصير هاي فاتحه، كون اذبح ذبايح انا، كون اسوي ما اسوي، ما يقدر، تقاليد سائده في مجتمعه، ما يقدر يتخلص من عدها التقاليد. إلا واحد يتمرد، إذا تمرد هم غالبا ما يخلوه على رسله، يعني يشيرون إلى بالنقد، هو هذا ما بخير، ما يلحق مستوانا، لا، هذا هو الغلط هنا. هاي مسألة التقاليد، التخلص من عدها، يعني لأن يطوها، يعني يسموها تمثل جمعي، تمثل جمع الشمال. لو أنقل لك العبارة الأجنبية لتبطي هالمفاد هذا، يعني تشكل ضغط، ضغط جمعي تخلي الإنسان يخضع لهذا الضغط شاء أم أبى. طيب من بعد هالمقدمة خلينا نشوف النبي صلى الله عليه وآله لما بعث اجل بقريش على هاي على الزندقة والوثنية، وماخذيها هذولا عن شنو؟ ما ماخذيها طعن وعي، مثل ما قلت لك ما معقول واحد يجي الى قطعة صخر يحطها بالرمل يتوجه يعبدها، هاي هاي شنو شنو علاقتها بالوعي؟ الوعي ما يقبل هاللون هذا ابدا. فاذا ماخذيها عن من؟ عن طريق تقليد. بس هذا ما يسائل عقله اني انا عندما شفت ابوي مثلا سجد الى صنم انا لازم اتبعه. طيب هذا الصنم شنو هو؟ ها؟ يكلف نفسه بمراجعة نفسية، أكلف نفسه ها؟ بمراجعة نفسية ممكن؟ لا، ما يكلف نفسه بمراجعة نفسية. ليش؟ ممكن أنا أطلع على تقاليد الآباء، هذا الخط، هاي القناة مال قومي مال جماعتي، ما أقدر أطلع منها أنا. وهاي ولذلك تلقى ما حد يقدر يتخلص من هالإشارة، هالأسر ما يتخلص منها إلا واحد عملاق. عنده يعني قدرة على التحرك ويتخلص من قيود التقاليد قليل جدا. تقليد صحيح ولا لا بأس أبقى متمسك به، لكن تقليد فاشل ها؟ والله لأن آبائك ما يخالف، آبائك كانوا على خطأ، مو ضروري أنت تبقى على الخطأ. زين من بعد هالمقدمة دخلنا نرجع للآية وسيتضح لنا المعنى إن شاء الله خلال البحث. في الآية تقول قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. يقولهم أنا ما معقول أنا أجي أعبد شيء من دون الله. ليش؟ لأن كل شيء من دون الله مخلوق لله. شو تنبه لي؟ أي شيء غير الله هو مخلوق لله، لان عندنا الموجود بالكون واجب الوجود وممكن الوجود. واجب الوجود هو الله، هذا اللي ما يمكن يخطر بالذهن انه غير موجود او مشبوق بعدم او الى اخره. اما واجب الوجود او ممكن، الممكن قائم بيش؟ بالواجب. يعني لولا الواجب لما وجد الممكن. الله عز وجل هو اللي خلق كل الكائنات، فكل شيء غير الله مخلوق لله. زين انا اجي اعبد المخلوق واترك الخالق ها؟ هذا شو يصير؟ عبادة المخلوق وترك الخالق شنو اكو بيها؟ هاي اكو بيها اجراء بالعقل، لانه الآية تقولهم ما معقول انا اجي اعبد غير الله عز وجل. انا نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله أو تدعون من دون الله. هذول اللي تدعوهم هذول لا يضرون ولا ينفعون، والعبادة إنما تكون للخالق، للي يقوى على الضر والنافع، للي يقوى على أن يقدم ويأخر. أما هذا الصنم الذي لا يضر ولا ينفع أنا جاء عبده، لا مو الشكل. أي وحدة. اثنين، انا اذا اصير مثلكم اشير التقاليد معناه شنو اللي خلى ميزني وخلاني جاي اصلحكم؟ تنبه لي، تنبه لي جيم. يعني دفرض اكو جماعة بالماء، انا اذا بالبر ما اقدر اطلع لي واحد راح يغرق بالبحر، لازم انزل وياه وين؟ بالبحر حتى اطلعه. اما انا من الخارج ما اقوى على ان اخرجه هو صارع الموج. يقولهم انا اذا وياكم زين اكون التقاليد شاملتني، ما عندي قدرة على انقاذكم، انما عندي قدرة على ان اكون في حالة مغايرة لوضعكم. الحالة المغايرة شنو؟ اني احمل هدى اخلصكم من الضلال بالهدى اللي احمله. شيء الهدى اللي عندي هو اللي يخلصكم من الضلال. فأنا ما ممكن أعبد ذول اللي تدعون من دون الله، لأنه هاي وحدة. والثانية أن هذا اللي تدعون من دون الله هذا مفضول. شلون مفضول؟ يعني الآن إذا دار الأمر بين الحجر والإنسان وبين الخشبة والإنسان، ياهو الأفضل؟ العقل شو يقول؟ طبعا يقول الإنسان، مو الإنسان أفضل؟ زين أنا أجي إذا دار الأمر بين خالق الإنسانية وبين مخلوقاته، ياهو الأولى؟ طبعا الخالق. ها، فأنا لما أجي أقدم المفضول على الفاضل ألغيت عقلي، والحال أنا إنما صرت آدمي وإنسان بعقلي، فأنا إذا ألغيت عقلي يعني وقدمت المفضول على الفاضل أكون أخطأت، أجرمت في حق عقلي، قدمت المفضول على الفاضل. ومن هنا انطلق العلماء إلى أنه من القبيح أن يقدم المفضول على الفاضل. لكن هاي وين يعني نظريا عندنا احنا، اما للتطبيق لا، ولكن الله وكيله قضيه صايره يعني قضيه مرجوجه مخبوصه ابدا، يعني يا مفضول على فاضل، يا سيارات بس مجرد مفضول، لا سيارات بس مجرد مفضول. يعني انت لما تدرس ترجمة الوليد ابن يزيد ونظراء افرض، او ترجمة واحد من بعض خلفاء العباسيين، وتجي الى تاريخنا، انا كشاب يعني تجاربي قليلة بالحياة، دا استوني ادرس، يطوني كتاب ادرس اعاين خليفة المسلمين علي بن ابي طالب، وخليفة المسلمين الوليد ابن يزيد، كل خليفة المسلمين كل سوى هذا شو وهذا شو، شاءت شلون ما ادري. يعني انت لما تصعد الى هالمستوى تعطي لقب خليفة، سألت عقلك انه هالمقايسة صح هذه؟ الم ترى ان الشيب يزرى بحاله اذا قيل ان الشيب خير من العصا؟ حتى لو تريد تقول ان علي طالب افضل من الوليد راح تظلم علي ابن ابي طالب، لانه وهذا الطرف اللي تحطه قباله شنو هو حتى يتقايس وياه؟ التتقايش ويا هذا الرجال النسائي، هذا صاحب السنن، سألوه قالوا له ما تقول في علي ومعاوية؟ قالوا عجيب، وصلت القضية لهنا، يعني صار معاوية يحطوه ويا علي بن أبي طالب؟ قالوا العجيب، مو عاجبك؟ داسوا إلى أن موتوا، نعم داسوا بطنه. في المسألة الواقع إذا ترجع أنت إلى مقاييسنا في تقديم المفضول على الفاضل، هذه المقاييس الموجودة. ولذلك رحمة الله على أبي فراش يقولهم بنو علي رعايا في ديارهم، والأمر تملكه النسوان والحشم. شو وصلت هذه لهالدرجة بحيث أصبت فتيحة أم المتوكل ونظائرها هاي تأمر وتنهى وتحكم، والمفروض ذولا عدل الكتاب قاعدين ببيوتهم داخل بيوتهم. ولا تروح بعيد الآن ليش رايح بعيد التالي الآن؟ شو نتفضل ارجع إلى الدنيا شوف شكوا بها العباقرة والعلماء في داخل البيوت، والأمر تملكه النشوان والحشم. فالمسألة هي يا يمه الشكل الدنيا غالبا نادر مرت الدنيا بمقاييس بها صحة، أو مرت الدنيا بمقاييس موزونة. ولذلك القرآن الكريم يريد يستثير عقولنا، يقول أن تقديم المفضول على الفاضل إجراء بالعقل. ما معقول أن أجي إلى ما خلق الله خشبة أو صخرة أعبدها وأترك الله تبارك وتعالى، أنا أترك الخالق وأجي أعبد المخلوق؟ قل إني نهيت، شمن اللي نهى؟ النهي إجا من طريقين، من طريق العقل ومن طريق النقل. من طريق العقل قطعا العقل نبي، مثل ما نقول من الداخل، العقل نبي من الداخل، بيميز الإنسان، الإنسان بالعقل يميز الصح من الغلط، يميز أن هذا يناسب هذا ما يناسب، هذا صحيح وهذا مو صحيح. العقل والعقل ينهى، العقل هو الذي عبد به الله عز وجل، أول ما خلق الله العقل. ولذلك الإنسان اللي ما عنده عقل احنا ما نكلفه، ما نعتبره مكلف، يعني إذا شوية عنده خلل بعقله إذا عنده خلل بعقله ما يكلفوا يعتبروا أخرق. ولذلك في المؤرخين يحملون على واحد من خلفاء بني أمية، هذا إجا وقف له على طحان، وقف على طحان، الطحان شاد بالطاحونة، إجا الله سامعين حمار زين، وحاط له برقبة الحمار جلجل جرس كبير. سأله قال له ليش حاط له هذا الجرس؟ قال له أنا أحيانا تدركني نعشة وأخاف هذا الحيوان يوقف، بس من أسمع حس الجرس أعرف أنه يشتغل يدور، ها؟ إذا لا هدأ حس الجرس فأعرف أن هذا واقف فأتنبه أحركه. قال إيش مدري يجوز يوقف ويحرك رأسه؟ قال له أصلح الله الخليفة ما عنده مثل عقلك هذا. يعني المسألة الواقع يعني أحيانا نبه لي رحم الله بعض أدبانا يقول قال حمار الطبيب لوقا لو أنصفوني لكنت أركب، ها؟ لأنني جاهل بسيط وراكبي جاهل مركب زين، وطبعا أنا أفضل من عنده فما في شك. فكأنه القرآن الكريم اللي يحطنا في محاكمة عقلية يحاول أن يستثير عقولنا، يقول هذا العقل اللي الله عز وجل سلحكم به وطاكم هالقابلية على التفكير والتمييز لا تضيعوها، ما ممكن تتركون الخالق وتعبدون المخلوق. النبي صلى الله عليه وآله جاء مربي منا القرآن نهى عن عبادة غير الله، إياك نعبد بس هذا هو، ومنا العقل نهى، هاي النقطة الأولى. ثم انتقلت الآية الكريمة قالت قل لا اتبعوا أهواءكم، شنو هاي بعد؟ هاي كأنه أكو واحد أحيانا عنده وعي لكن يتغلب هواه على وعيه، شلون؟ هذا اللي أشرت لك إلى قبل لحظات، قلت لك أن الإنسان يعيش في القناة التقليدية اللي ممتدين بها أهله، ها؟ أهلي وجماعتي قليل واحد يقدر يتمرد على قناة اللي عايش فيها، يعني دفر الشيعي مثلا تكلف أن يطلع شوية يتمرد على القناة الشيعية في بعض أفكارها، مو سهل أبدا. كذلك حنفي أو حنبلي مثلا، أي واحد يبقى أشير إلى الطبقة اللي ينتمي إليها، إلى الجماعة الذي إلا الأفراد القلائل اللي يملك وعي وعقل وعلم ويقدر يقول لا والله هذا ينبغي أن يعدل، هذا ينبغي أن يصحح، هناك خطأ لابد من تصحيحه، هذا نادر لي من النوع تلقاه، وإلا الأغلب لا. هسه أنا أضرب لك مثلا، يعني أنت أكو بعض أشخاص قد ما تعرفهم لأنه ما تدري شنو عندهم خلفية علمية أو لا، واحد من عنده علم وممن عنده اطلاع وممن عنده معرفة ووفد على الله على كل حال، شيخ محمد أبو زهرة، هذا المؤلف الكبير والعالم ورجل على علم وعلى معرفة. طيب يجي عند كتاب الإمام الصادق سلام الله عليه، يمر بالشيعة ضمنا، يقول الشيعة يسمون الخليفة الثالث عثمان يسموه يهودي، ما نسميه يهودي، صحيح الناقشة الحاكمة، يعني أكو بعض قضايا صارت في أيامه وسواها الناقشة بها ونحاكم عليها كذلك، مو بس احنا صحابة ناقشوا وحاكموا، عصر ناقشه وحاكم، ما سمينا احنا يهودي ابدا، اللي سمى يهودي عائشة ام المؤمنين هي اللي سمت يهودي، عائشة لما اختلفت وياه اكو نقاط اختلفت وياه، حتى في موضوع الميراث ايضا اختلفت وياه، تنبه لي شلون؟ يعني هذه تمسكت بالحجرة اللي كانت قاعدة بها، ما قالها تعينا يو النبي ورث، اذا كان يورث رسول الله انت تاخذين من الميراث، نعم تشتركين ويا 9 نساء بالثمن، النبي مات عن 9، الثمن يتوزع على 9 نساء، انت تاخذين وحدك حصة الاسد، ما يصير ما يمكن، يو اذا كان يورث ايضا، يمو انت اجيتي وياك اوش ابن ملك اعرابي يتطهر ببوله على تعبيره. قالها ودخلت الى ابيك وشهدت ان رسول الله قال نحن معاشر الانبياء لا نورث، فاذا كان النبي ما يورث شو كنت جاءت طالبين الميراث؟ وشوية اشتدوا ياها في قضايا اكو، واكو قضايا شوية ابعد. في صار اكو تشنج في الجو، الجو ما كان جو طبيعي منسجم، جو كان اكو بيلون من التشنج. هذا اللي عاد خلاها طلعت اخذت ثوب النبي طلعته ودلته من الشرفة، قالت هذا قميص رسول الله لم يبلى وابلى عثمان سنته، اقتلوه اقتلوا نعتل فقد كفر. زين قد قتل خليفة الثالث وانتهى الامر، والحال ترى لا تعتقد اكو واحد دافع كثر الامام امير المؤمنين سلام الله، لان يدري ان الامة راح تطيح بمحنة من بعد هذا المصرع، هذا المصرع راح يخلق مشكلة بين امة النبي. وفعلا هذا اللي صار، ودى الحسن والحسين وقفوا على الباب يدافعون ويحامون، ودوا له ما يجابوا له نعم، ومع ذلك هو نفسه اكثر من مرة ردع الثوار وما انتهت القضية الى نتيجة. والى الان يجيك كثير من الناس تبنوا الامويين ضربوا على هالوت قميصة، اخذ معروف قميصة، اخذوا قميصة وضربوا على الوتر لمصلحتهم. اكد لك معاوية ما يهم الخليفة الثالث ابدا ولا يفكر به ولا يشاوي عنده شيء، لكن المسألة هذه تفيده خدمة تخدم مصلحته. واذا كانت تخدم مصلحة وحرك لك الشارع، الشارع حرك عن طريق الادباء بني هاشم، كيف الهوادة بيننا ودرع ابن اروى عندكم، ودرع ابن اروى عندكم وعلى لعن الله الشيطان، بني هاشم ردوا تراث ابن اختكم ولا تنهبوه لا تحلوا مناهبه، ودرع ابن اروى عندكم وكتائبه. فكان يعشر للشعراء يقولهم تبنوا فكرة ان الهاشميين هم اللي قتلوا الخليفة الثالث ونهبوا اسلحته مراتبه وكتائبه كلها عندكم وتنهبتوها اخذتوها، شلون احنا يصير بيننا وبينكم نوع من الهدنة؟ بني هاشم ردوا تراث ابن اختكم ولا تنهبوه لا تحلوا مناهبه، هم قتلوه كي يكونوا مكانه كما غدرت يوما بكسرى مراجبه. فكان يحركون الشارع عن هالطريق، وهم اللي قتلوا وهم اللي اعلنوا بانه كذا. اجت الخلافة لعلي بن ابي طالب سلام الله عليه، وهو يروح وين ما يروح، الى ان وصلت الامر الى حالة يوصفها حتى لقد وطئ الحسنان وشق عفاي عفاي مجتمعين حولي كربيضة الغنم. فلما نهضت بالامر نكفت طائفة ومرقة اخرى وفشق اخرون كأن لم يسمعوا كلام الله. فلما بويع الامام وطلع هذاك واحد من اخوالها، واحد من اخوالها من اخوال ام المؤمنين من بني ليث، لاقاها بالطريق سألته قالت له ماذا صنع الناس؟ قالها قتل الخليفة الثالث. قالت له زين المن بايعوا من بعده؟ قال لها بايعوا عليا. قالت والله لقد قتل مظلوما وانا خارجة لاطلب بدمه. مشكل انا ما كنت ان الامر الصور يوصل الى هذا، ثبت لها هذا شوي زبهر كان عنده شيء من الصراحة. قالها فمنك البكاء ومنك العويل ومنك السحاب ومنك المطر، وانت امرت بقتل الامام وقلت لنا انه قد كفر، فهبنا اطعناك في قتله وقاتله عندنا من امر. نعم وفعلا لوت عنان دابتها ورجعت وصارت الواقعة والحادثة وطورت الأحداث. فالسادول هذا اللي شوه الأمور شوها في وقته وراح، ترجل على علم وتعيش بالقرن العشرين. تفضل هاي كتبنا بين يديك. وين انت شفت ان احنا نعبر عن الخليفة الثالث بأنه يهودي في اي مكان؟ ما نقول عرب. انما نقول ان من اخذ الخلافة بغير شروط الخلافة اخذ ما ليس له ما لا يستحقه. هذا كتبنا صريحة بهذا. ما عندنا شيء لف ودوران لكن احنا نعبر هالتعبير. لا احنا ما عندنا هالتعبير. هاي التعابير الواقع تدا ترجع للمزاج العام. هسه انا ما اريد انكر ان كل امة قد يطلع بيها واحد وفرض واطئ. والا ارجوك فد واحد كاتب يجي يمر بالامام الصادق سلام الله عليه يعبر عنا تعبير عجيب غريب. هذا الجبهان تدري شو يعبر عن الامام الصادق؟ يعني ما لساني ما يطاوعني اقول لا والله ما يطاوعني. يعني تصور انا موجود لكن هل معنى ذلك ان هذا يمثل المسلمين؟ لا موش. يعني انت لما ترجع الان الى بعض الكتاب من المذاهب الاسلامية الاخرى لما يمر بالامام الصادق ينحني له اعجاب ويعطيه مكانته ويعطيه نعم مكانة عالية جدا. فما تقدر تعتبر عام. انت وين ارني منه من العلماء؟ انت مثلا اذا شفتك عبارة ترد على لسان الشيخ المفيد او الشيخ الطوشي مثلا او الشيد المرتضى ممكن لك حق تأخذني بها. اما انه يجي فرد واحد مثلا قتل يمكن ان تصدر منه عبارة ما يمثل طائفة. ومع ذلك حتى هذا ما عندنا منه. حتى هذا ما عندنا. لكن شوف الهوى. الهوى احيانا يغلب على من؟ يغلب على العاقل، يغلب على الرزانة. في القرآن الكريم يقول ما يصير احنا نتبع الهوى. هذا الهوى يضل، هذا الهوى يبعد الانسان عن طريق الحق. لا يكون تركون مجال للهوى يعبث بآرائكم وبأفكاركم، لأن الهوى والعواطف ما تبني أمة ولا تبني جيل. وأنتم بصدد أن يكون كل واحد من عندكم حامل رسالة، لأن النبي أرسل للمجموع، الله عز وجل أرسله للعالمين. كل واحد من المسلمين يكون يحمل رسالة الإسلام. ما اقدر انا احمل رسالة الاسلام وانا اتصرف تبعا لهواي تبعا لعواطفي. قل لا اتبعوا اهواءكم. ما اذا اتبعت الاهواء يعني ابعدت انا ضللت انتهيت الى ما لا يرضي الله عز وجل ولا يرضي العاقل. في القرآن الكريم اذا يقول بالوقت اللي احنا نريد من عندكم ان افكاركم وارائكم تكون صادرة عن تأمل وعن رجانة كذلك لا يكون يغلب عليكم الهوى في جمحة من جمحات العاطفة، لان هاي الجمحة راح تترك اثر مروع. انت تعرف هاي العبارة اللي ذكرتها لك انا، هاي اذا يمر الان واحد يشوف هاي مفاعل نووي، هاي مفاعل نبهل شلون مو سهلة. هاي قال لك تفرض واحد من افريقية ما مكتبات ما يعرف يقرأ هذا الكتاب العجيب دول الشيعة هالشكل، ما عندهم آداب إزاء الصحابة، ما عندهم آداب إزاء الخلفاء. بينما هذا لو يطلع على كتاب يناقش الأمر مناقشة عقلية لا يمكن أن يكون عنده وجهة نظر، إنما يجي يثق بهذا الرجل يقول لك هذا رجل جليل جدا جليل مو عادي، هذا رجل جليل ومو عادي. فهذا يجي يرميني رأسا ينعتنا رأسا بهذا اللون من النعت. وما أكثر النعوت اللي من هالنوع اللي تلقى، كأنه أنت لما تطلع شوي على التاريخ تقول كأنه إحنا الكذب علينا يجوز، يعني ما يخالف مهما يكون يكذب علينا جائز علينا الكذب. يعني مؤلم، هذا شيء مؤلم يعني في الواقع. قل لا اتبع اهواءكم. وانت اذا تظل تلقط اذن يعني وتحاول انه تتبعهن وحقك ما تنتهي الى نتيجة، يعني هواية مو اكثر من وحدة، وظل تصيح وحدك تصيح بواجه متواحد واقف بالصحراء يصيح من يمه. مثلا هاي الصيحة يترتب عليها اثار صوت مخلص يريد وحدة مسلمين مثلا ينطلق. لما تنبه انت تقول ان هذا خطأ ان يكون في تاريخنا، غير نجي الى التاريخ نصححها مثلا، نشيل هاي العبارة لان هاي عبارة مؤذية تسبب اذى للمسلمين تفسد علائقهم. هو بالعكس، اذا اكو شيء يفيد المسلمين نعم تلقاه في كتاب من الكتب، بعد يومين ثلاثة لا شيلوه هذا وخروه، يشيلوه تلقاه مشلوع نطلعيه راح ناخذيه راح ابدا. وصارت اكثر من حادثة، صارت اكثر من حادثة. محمد حسين هيكل في كتابة حياة النبي صلى الله عليه وآله يجي يذكر الحادثة، أن رسول الله لما نزل عليه قوله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع بني الفضل وجمع بني هاشم وجابهم وقالهم من منكم يساعدني على هذا الأمر، على أن يكون أخي ووزيري وخليفتي من بعدي ووصي. ما حد قام له ثلاث مرات إلى أن قام للإمام علي عليه السلام وأمسك النبي من رقبته قال هذا أخي ووزيري ووصي وخليفتي من بعدي. جيد، بالطبعة الأولى يذكرها، بالطبعة الثانية ما هي ماكو راحت راحت ومن هالنوع وعشرات مجرد نموذج. رأسا ادخلت الفلوس ادخلت المادة. والله اكو كاتب مع الأسف خسرناه، كاتب يعني من الكتاب الرائعين وكتب في حياة الإمام يرمين سلام الله عليه 8 مجلدات، الآن انقلب 180 زاوية زاوية، انقلاب عجيب يعني مو الشكل، الزاوية 180 خلص انقلب. شنو القصة؟ امتدت إليه يد الدراهم والدنانير. تنشق العدل الوساطات، فإن لم تفد حلا فوجه الدرهم. هاي النتيجة. على كل حال أرجع للآية، فالآية من بعد هذا انتقلت قالت لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. شو تنبه لي هنا أسلوب القرآن شقد أسلوب رائع غاية في النزاكة. شلون يعني الله عز وجل راد يقولهم أنتوا في اتباعكم للهوى أنتوا ضالين، لكن ما يجي لهم قالهم أنتوا ضالين رأسا، لأن لما يجي يواجه رأسا يصير عنده عملية ردة فعل، نبه يشبت أكثر، إذا شتمت يشبت أكثر بعد. وأنتم ما تشوفت يعني الآن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه شكثر شتمه، مو 80 سنة على المنابر، كلما يشتمون يزداد رسوخ، يعني ردة فعل ازداد ردة فعل واذا مولانا ذاك الشتم من بعد ذاك الشتم الذريع، اللي يصعد معاوية يشتم عليا ويجي عمر بن العاص يقول ازودكم على علي بن ابي طالب الحسن والحسين وامهما فاطمة كل هذا اللي صار. شنو النتيجة اللي انتهت؟ واذا شتمهم يصغك ربا جل ربي لانه المربوب. واذا الشتم من بعد ذاك الشتم الذريع ولد ردة فعل، خلى جماعة يعبدون يألهون استغفر الله طبعا لان الله عز وجل وحده لا يعبد غيره. بس شوف ردة الاسلوب غلط، الاسلوب لما يكون اسلوب شتم يضطر ردود فعل. شوف تعبير القرآن، القرآن ما قالهم التضالين، قالهم اذا اتبعتكم انا شو يصير؟ راح اصير انا من الضالين. نبه لقد ضللت اذا معناه انتم ضالين، يعني بصورة غير مباشرة فالتوى حتى لا يواجه عندهم ساعة يعني لحظة تمرد، حالة تمرد، لا اشار لهم انكم اذا اصرفتم على هذا انتم ضالون. هذا اعتقد اكو قصة يروها المؤرخين تقرب لك المعنى. فاليوم طلعوا الحسن والحسين صلوات الله عليهما كانوا يطلعون لأطراف المدينة، غالبا يطلعون، أكو حديقة لبني النجار بستان، يطلعون من البيت يلعبان في هذه الحديقة في هذا البستان، وحتى لما شوية كبروا وترعرعوا هم كانوا يطلعون أحيانا إلى بعض الضياع اللي داير ما داير المدينة. اجوا إلى ضيع واقفين، بالأثناء اجى رجل من المسلمين توجه إلى نبع، هناك نبع ماء، وجلس يتوضأ. جن راقبوا، وإذا هذا ما يحسن الوضوء، ما يقدر، ما يستوعب الأعضاء، مثلا أفرض بالغسل لما يغسلها ما يستوعبها، أفرض ما مثلا الموالات يتبعها مثلا العضو السابق وراء العضو اللاحق، وهي في الواقع هذه فرد مشكلة. شو مشكلة؟ يعني مع الأسف يعني احنا عندنا يريدنا يتشنمط، يعني يريدنا نوع من المبلغين هاي الأحكام دائما يتعرضون إلى حتى يعلمون. أكد لك يا جماعة عندنا ترى مو يعني مو عيب، لا حياء بالدين ولا حياء بالعلم، أن دول يكون يتعلموا. أنا معظمهم ما يعرف الوضوء ولا يعرف الشكوك ولا يعرف بعض قضايا جيدة مثلا أو رديئة يحتاج، وإحنا جاي نشيلهم ندبهم بمتاهات، يعني بدل ما نرشدهم إلى هذا جاي يحشيله بقضية لا إلها أول ولا إلى آخر. يا أخي خلي تعالى نجيب الواجبات، خلي توجه، خلي ينتج، خلي يتجه إلى دينه. المهم فشافوه هذا ما يحسن الوضوء، ما حب الإمام سلام الله عليه والحسن والحسين صلوات الله عليهما من شافوا عندها الحالة. أولا هذا رجل كبير السن، رجل نعم ذو شيبة، تجي تواجهه بتغليط خلاف الآداب العامة، لأنه من وقر شيخا ذا شيبة أتاح الله له من يوقره، وإن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة، لأن الله أمر باحترامه. كأنه هاي الشيبة اللي شاب، من شاب في الإسلام شيبة كانت له نورا، فهذا جدير بأن يرحم يراعى يكرم. فالإمام سلام الله عليه مثال الآداب، ما يمكن يجي يواجه هذا رجل شيبة من ناحية، من ناحية ثانية أنه أسلوب غلط أن يجي يواجه يقول له أنت غلطان. قال له يا عم، قال بلى، قال له احنا تنازعنا انا واخوي بالوضوء، انا توضيت شكل واخوي توضى، فاريد نعرض وضوءنا عليك واريدك تعرف تشوف وضوءنا هذا صح لو خطا لا باس. السائل هنا ما يعرف من هو ما هو واجب. فاجى الامام سلام الله عليه الى النابع وتوضا مع اخيه، هذا واقف يراقب الوضوء، وضوء كامل مشبغ، نبهوا على ذكي تنبه، قال لهم اصلحكم الله، والله وضوءكما وضوء صحيح، والذي لا يعرف الوضوء هو عمكما، هو هذه الشيبة. جزاكم الله خير على التنبيه، نبهتوني، خليتوني التفت الى خطئي مع احتفاظكم بالاداب العامة. وفعلا هكذا يعني واحد لما يريد ينبه لواحد ليجي لي رأسا انت بدعة وانت مشرك وانت يا اخي، من الادب هاي، من ادب الاسلام، من اخلاق الاسلام، المفروض حتى اذا كان على خطأ يصحح خطأ، يوجه، يقال الى النبي صلى الله عليه وسلم كانوا جماعة يجون بدون يسلمون عليه، يجي رأسا وطبل البيت، مش رأسا بدون استئذان، يقوم للنبي يقول له لا مو بهالشكل، انتوا اذا دخلتم بيوتا سلموا على اهلها اول، قول السلام عليكم، بعدين طوب استأذن، هذا المفروض قد يكون هو واهله على حاله، انت شلون دخولك الدخول هذا، يحاول يقعد ويا النبي جملة من الوقت يقضيها ويا الان يعلمه، والمفروض هو هذا الاسلوب الصحيح، هذا الاسلوب المتين والصحيح واللي يحفظ كرامة الانسان. فالآية تقول لقد ضللت انا اذا اتبعت اهواءكم، لقد ضللت اذا وما أنا من المهتدين، أنا لا أتبع أهواءكم. لا، لأن الإنسان بالواقع ما يصير يؤثر الضلال على الهدى، لكن اللي صاير أن الدنيا تلقى بيها معسكر ضلال يصر على الضلال، ومعسكر هدى يكافح في الوصول إلى الهدى، وتلقى هذا الصراع هذا موجود في واقع الأمر بالدنيا. ولذلك الدنيا ما تخلو ترى من المعسكرين، ولن تخلو يوم من الأيام. تلقى الدنيا أكو بها ضلال وأكو بها هدى، فريق في الجنة وفريق في السعير. يبقى الإنسان بعد هو وقسمته، وشلون راح هاي القسمة تغلب عليه تخليه يطلع يبتعد عن طريقه، يعني خاتمته شنو؟ راح يطلع وهو على هدى وعلى ضلال. دلهم بنت عمرو زوجة زهير ابن القيم، زهير ابن القيم ضارب خباء بالطريق وحاط رمحة بمدخل الخباء وفرشة مربوطة، ومر الحسين سأل لمن هالخباء؟ قالوا له لزهير. زهير طالع من الكوفة حتى ليشوف دخول الحسين، لأن بلغ خبر أن الحسين راح يجي للكوفة. قال ما يصير يطب الحسين، ما أتبع هذا ابن رسول الله، أتبع راح أعرض أنا وعائلتي إلى الإبادة، شو تخليني أبعد عن هالأجواء؟ أخذ زوجته وابنه وطلع. طلع جالس بالخباء، تقول زوجته طرقنا رسول الحسين، احنا تقول الطعام اكو بين ايدينا جينا اكل. دخل الرسول قال لا اجيب الحسين، حسين يريدك ابن رسول الله. تقول سقط ما في ايدينا، احنا بعد ما يعني وقفنا تفت الى، قلت له ليش انت ليش متحير انت الان؟ يا سبحان الله، ابن رسول الله يدعوك فلا تجيبه؟ يدروك شوف شون يريد وتعال. ونفض الطعام من يدي فوقان، رجل من أشراف القوم، يعني من علية القوم، رجل جليل القدر زهير. فطلع اجى إلى الحسين، قعد ويا لحظات ثم رجع. تقول زوجته رجع إلينا بوجه غير ذلك الوجه اللي طلع من عندنا، رجع لنا بوجه مشرق. قلت ما الخبر؟ قال لي اسمعي يا أمة الله، أنا راح التحق بالحسين بعد، ما يسعني أتخلف عن الحسين. أنا لما اجتمعت بالحسين عرفت به رسول الله، لما شفته شفت ملامح رسول الله وشفت مزاج رسول الله، وأنا لابد ما يسعني بعد التخلي عنه. وإذا كان كذلك يا امرأة أنت خذي هذا ابنك، قال هذا ابنك وياك خذيه وارجعي إلى هذا ابن عمك أيضا موجود، أخلي يوصلك إلى رحال أهلك، وأنا قد عزمت على اللحاق بأبي عبد الله. قامت لها المرأة الطاهرة الصالحة، قالت زهير أيسرك أن تذهب إلى الجنة وترجعني إلى النار؟ ليش يعني بس أنت الآن تختار لنفسك هالطريق هذا؟ ليش ما تشركني وياك بهالطريق؟ إذا كنت تواشي الرجال من آل محمد دعني واشي النساء. يقول وقف زهير حائر أمام رغبتها، قالها بارك الله فيك، وقالت لا هذا ابنك أيضا لابد أن يشترك ويانا بالمعركة بالمصير. اصطحبت ولدها وإجت. طيب هل مجموعة هاي من النساء، يعني هاي المرأة وياها مجموعة من النساء، هذن الشون شون يوم الطف قضية سببت إحراج. شنو القضية؟ القضية لما جيء بالسبايا بالكوفة وأرادوا أن يدخلون السبايا إلى مجلس عبيد الله بن زياد، قامت كل قبيلة عدها امرأة مع السبايا وقفت. اجوا الى عمر بن سعد قالوا له لا نترك عقائلنا تهتك، ما نخلي حرائرنا تتعرض الى الهاتك وتدخل الى المجلس. قالهم اذن؟ قالوا له لابد من اخراج عقائلنا. قال دونكم عقائلكم؟ قاموا لقبيلة بكر طلعوا نساء من آل بكر، قاموا لبنو عليم طلعوا أم وهب وزوجة وهب، قاموا جماعة زهير نعم طلعوا زوجة زهير، كل من عندها امرأة أخرجتها من بين الشبايا أخت الحسين زينب اختنقت بعبرتها، حست بالهضيمة اختنقت بعبرتها وشبقتها دموعها، فأين نزار في متون خيولها ترى بالشبا قد علم السوق خافقي أقلب طربي لا حمي ولا حما سوى هفوات الشوق من فوق عاتقي شسوي لوين عبر شندي ما جان ولا والرماه بالحبل زندي ما خلوهم بالمجلس. طبعا ادعو بيد الله بنفس الليلة نقلوهم الى دار خريبة ايضا بالكوفة. لما نقلت عائلة الحسين الى تلك الدار وجن عليها الليل توجهت الى رأس ابي عبد الله حتى ونذكرت عز ودلالي من قوضت ذيك الليالي لو انك يا اخويا تشوف حالي حال الغريب بغير والي احمل واعيات بعدك وانا في يد النائبات حسرة. ربي نسألك وندعوك ونتوجه اليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا وعن اهلنا يا الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، حاجة من حوائج الدنيا والاخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها. اختم اللهم لنا بالعاقبة الحسنة واجعلنا ممن يأخذ بحجة محمد وآل محمد. المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.